السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: بما أننا في نهاية الفصل لعلك توقف الدروس ويكون موطأ المكان الموطأ ينتهي قبل الإجازة، وذلك للمصلحة العامة. أولا، الدروس كما تعلمون بالنسبة للخرقي وقف انتهى، قفنا، والواسطية انتهت، و أيضا الموافقات وقفنا، ما بقي عندنا إلا التفسير والموطأ وسبل السلام. سبل السلام يكون له نصف ساعة بعد التفسير يوم الاثنين، حتى نقف إلى كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. هذا سبل السلام. والتفسير بيستمر يوم الاثنين والجمعة إن كنت موجودا عندما سافرت كذلك. وأما بالنسبة للموطأ، ننظر في رغبة الأخوان، إن كان الرغبة أن يستمر، وهذه أيضا رغبتي أنا أن نكمل الكتاب، يعني على أي وجه، لأنه طال به الأمد، لأننا نكمل الكتاب. لو أخذنا كتاب الجهاد أيضا قبل الإجازة مع ما في الكتاب من بقية يكون أطيب، لتكون الدورة في كتاب النكاح، لأن كتاب الجهاد ليس بالطويل، الجهاد ليس بالطويل 50 حديث، ليكون الموطأ في مغرب السبت ومغرب الأحد ومغرب الثلاثاء. مناسب ولا غير مناسب؟ ها؟
لا، صعب يا شيخ، صعب.
شنو؟
هالأيام
هي لها أيام، بس أنا بعد نمت.
صعب يا شيخ.
يعني كم باقي؟ بدي أختم.
بدي أختم. بدي أسبوع. هذا والجاي.
ثم الاختبارات، وأيضا أيام الاختبارات.
أيام الاختبارات.
إيه، ما ننتهي يا عبد الله، باقي واجد ترى. ما مشينا ماشي نسوى. سبت وحد.
سبت وحد.
إيه، بس تعرفون المغرب ما ناخذ شيء نسوى.
هو الشيخ إذا قطعت الأسئلة
كل شيء نبي يقطع،
طيب
كل شيء كله ماشي إن شاء الله،
فهذا ماشي. أما والله بمقاطعات
أنا عندي لو صار درسين أكملنا بقية الكتاب، وبقي ما في أول مجلد، وهو كثير كثير جدا، أكثر من 160 صفحة. ما تكفيه الدورة أول كتاب؟
هو المتبقي الله يكفيه دورة، هو الفصل الجاي الأول.
ما في فصل جاي، ما في إلا بين العيدين.
هو بين العيدين، فإذا كان نبي نمشي بهذا بعدين الباقي كله يعني من
البقية هذه الله يكفيها أسبوعين أو ثلاثة من درسين.
من درسين و
شو؟ لا بس الأمر إليكم. إذا السبت ولا حد المغرب في الموطة إن شاء الله تعالى. ها؟ ثلاثة ما يقول الأخوان صعب على ثلاثة
أيام.
السبت والأحد والاثنين على ما أبو علي، العصر أول التفسير لمدة ساعة وزيادة، وسبل السلام نصف ساعة، نأخذ من ورقة لعل نقف على الجنايات إن شاء الله. وتابع للتفسير، متى ما صار في درس تفسير يكون في سبل السلام، يعني إذا كان موجود الجمعة يكون في درس وتابع للتفسير. سم
أحسن الله إليك.
الأحد بكرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله، هذا أسبوع الأسبوع راح ما حد بيجيل له هذا الأسبوع، جت الاختبارات
يلا ماشي.
ها والله هذا الأصل، أعترض على الأخوان يقول ها لا صعب، العصر المغرب متواليات صعب، العصر ثلاث ساعات، العصر ثلاث ساعات وحر وشاق على الناس، درس التفسير يا الله يجب. والله اعترض بعضهم، ايش تقول ابو عبد الله؟
عين جنبك.
ها؟
اقول انا واحد يقول لي جنبك.
خلاص تحضرون ان شاء الله. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، وهي من سنته عليه الصلاة والسلام، وهي ملحقة بالسنة، فلا بد من الاطلاع على صفاته وعلى شمائله وأخلاقه وجميع ما يتعلق به، لأنه هو القدوة وهو الأسوة. وحياته عليه الصلاة والسلام هي الترجمة العملية للدين بجميع فروعه. يقول: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في صفاته الخلقية. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول. يلاحظ على كثير من طلاب العلم الاهتمام بالسنة والاهتمام بالأحكام والاهتمام بالعقائد، لكن يلاحظ التقصير الشديد في السيرة النبوية وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام وخصائصه، يلاحظ هذا الأمر مع أنها موجودة في كتب السنة، يعني ألفت على سبيل الاستقلال وألف فيها تبعا لأبواب الدين في الجوامع التي تجمع أكثر أبواب الدين، فتجد هذه الأمور المتعلقة به عليه الصلاة والسلام من سيرته وشمائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته، كلها ألف فيها الشيء الكثير. قد يقول قائل: أننا لا نرى في دروس شيوخنا دروس خاصة بالشمائل ولا بالسيرة ولا. التقصير موجود، لكن هذه الأبواب تدرس ضمن الجوامع الكبيرة. صحيح البخاري فيه أبواب مفردة لهذا الشأن، الترمذي صنف الشمائل النبوية وغيرهم كتب، لكن الذي يجعل بعض العلماء وبعض طلاب العلم لا يفردون هذه الأبواب بدروس خاصة أو بعناية خاصة هو ما يوجد في كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب من الشمائل والخصائص وغيرها من الغلو. يعني كثير مما كتب في هذا الباب فيه شيء من الغلو والإطراء الذي جاء ذمه على لسانه عليه الصلاة والسلام، فيكتفون بما كتب في الجوامع كالبخاري والترمذي وغيرهما، كتب الجامعة التي تجمع أكثر أبواب الدين، فيكتفون بهذا ويكتفون بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ويتركون الكلام الذي فيه شيء من الإطراء والغلو، لا سيما إذا كان عمدته غير صحيح. وإلا فمثل كتاب الشفاء من قاضي عياض بالتعريف في حقوق المصطفى بحقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتاب يكاد أن يكون كالورد في كثير من أقطار المسلمين. وإذا قيل إنه يقرأ قريبا من قراءة القرآن أو قد يكون أكثر مما يقرأ القرآن في بعض النواحي ما بعد، وطباعته كطباعة المصحف، رأينا طبعات كثيرة للشفاء مثل ما يطبع المصحف بالخط باليد، ويخطه الذي يخط المصحف، وبين كل جملتين أو حديثين دائرة وقد يكون فيها رقم تشبيها له بالمصحف من كل وجه، فضلا عن كتاب دلائل الخيرات وغيره، كلها تكتب بهذه العناية. وكل هذا كله من الغلو. وفي جروح الشفاء كلام لا يقبله معتدل في نظره إلى أبواب الدين أبدا. جاء النهي الصريح عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، ويرمون المعتدل بالجفاء، مع الأسف الشديد أنهم يرمون من اعتدل في هذا الباب ونفى هذا الإطراء وأنكر هذا الإطراء تبعا لتوجيهه عليه الصلاة والسلام يرمى بالجفاء. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من واجبات الدين، ولا يؤمن أحدهم حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء، من والده وولده والناس أجمعين، وحتى يكون أحب إليه من نفسه، لكن محبته لا تعني المبالغة في والإفراط والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم حتى وجد من بعضهم صرف محض حق الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز بحال، هذا الشرك. وهناك القصائد والمدائح النبوية وكتب فيها المجلدات، وبعض الشعراء خصص نفسه لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من أشعاره لا يخلو من هذا الإطراء وهذا الغلو، وصار الناس يتلقفون هذه القصائد ويرددونها ويديدنهم صباح مساء، وعاقهم مثل هذا عن التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. فليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام لترديد هذه الأناشيد ولا تلك الجمل التي بالغوا فيها وأطروا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما محبته تتمثل في اتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن عن المفرط في الطول، الزيادة في الطول، وإن كان العرب يتمدحون بالطول وأن أعزاء الرجال طيال وأعلى ما قالوا، لكن مع ذلك فرق بين طول مقبول بين الناس وبين طول مفرط. وحتى قال ابن حجر في الفتح ما قال بالنسبة لمن طوله مفرط، طول هذا يعني قال أنه مظنة للسفه، لكل بعد القلب من الدماغ، هذا كلام من حجر، لكن لا يعني هذا أن القصار يمدحون بقصارهم، لا، التوسط هي صفته عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول ولا بالقصير، إنما هو ربعة من الرجال بين الطويل والقصير. وليس بالأبيض الأمهق الذي يشبه ما نبتولي بالبرص مثلا، وليس طوله بياض مثل بياض الجص بحيث يقذر، لا، بياضه أيضا فيه شيء من الأدمى وفيه شيء من الحمرة. وليس بالأبيض الأمهر ولا بالآدم يعني الأسمر شديد السمرة، إنما هو أزهر عليه الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ولا بالجعد القطط يعني شعره ليس بالجعد المتجعد كشعور الزنج ولا بالسبط الذي فيه نعومة زائدة، فشعره متوسط عليه الصلاة والسلام. بعثه الله على رأس أربعين، على رأس أربعين سنة، لما كمل الأربعين وهي تمام الأشد بعثه الله. اكتمل العقل إنما يكون في الأربعين. فأقام بمكة 10 سنين، 10 سنين المعروف أنه أقام بها 13 سنة، بعثته إلى هجرته 13 سنة، لكن الكسر يحذفونه في حسابهم، ومنهم من يقول أن العشر بعد استئناف الوحي، انقطع الوحي مدة ثم بعد ذلك استؤنف بقوة وأمر بالتبليغ والصدع، من هنا عدت بعثته على مثل هذا الحديث، مع أنه بعث قبل ذلك 3 سنين فتكون العدة 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين، نعم بالمدينة 10 سنين، أقام بالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، هكذا جاء في الحديث الصحيح متفق عليه 60 سنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح 63 سنة، وهذا هو الواقع بدقة، 63 سنة. إذا أضفنا 13 والعشر إلى 40 صارت 63 سنة. فقوله 40 60 سنة إنما هو على عدم اعتبار الكسر، يعني من حذف الكسر. كثيرا ما يقتصرون على العقود ويحذفون الكسر أو يجبرونه كما في الرواية الأخرى 65 سنة، فعد سنة مثلا الولادة وسنة الوفاة صار 65 سنة. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، 20 شعرة بيضاء. لم يشب عليه الصلاة والسلام إلا الشيء اليسير الذي يصح نفيه ويصح إثباته. فمثلا أنس يقول ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبار أن هذه 20 شعرة لا يمكن أن ترى إلا بالتحديد وبالقرب من لحيته عليه الصلاة والسلام، والذي يثبت يقول إنه فيه شعرات حمراء تغيرت، وبعضهم يقول إن هذا من كثرة استعمال الطيب لا سيما الحار منه يغير لون الشعر. وعلى كل حال فيه هذه العدة من الشعر، أو تزيد قليلا كما في بعض الروايات أو تنقص، على كل حال كل هذا على سبيل التقريب، فيه شيء يسير. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أذم الرجال له لمة، كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجل من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كيف؟ الفائدة منها صوركم وأبدانكم. نعم. لماذا اعتنى العلماء بالصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والخلقة ليست محل للذم ولا المدح. يقول أهل العلم أن معرفة الصفات لا سيما الصفات التي تمدح عند الناس، الناس بميلهم وطبيعتهم وغريزتهم يميلون على إلى الأشكال الجميلة المحببة. فإذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة وعلى هذا الوصف بالصفات الجميلة التي هي بالنسبة لبني آدم أجمل الصفات، فالنفوس تميل إلى هذه الصفة. وأيضا نقل جميع ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على اهتمام الصحابة وعناية بذلك، فلا يفوتون شيئا. ليس معنى هذا أننا نمدح الأبيض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض ونمنح هذا، لا هذا ليس محلا للمدح ولا للذم. لكن هم قالوا أن الصفات الجميلة، الرجل المشتمل على صفات جميلة، نعم، وبعضهم أيضا يطرد ذلك ويقول أن هذه الصفات الظاهرة دليل على حسن الصفات الباطنة، لكن نجد العكس أحيانا، نجد العكس أحيانا. على كل حال هذا دليل على عناية الصحابة واهتمامهم بجميع ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يظن بهم أنهم نقلوا أشياء لا دخل لها في التشريع ثم بعد ذلك يفرطون في نقل ما هو محل للتشريع. نعم، هما ذكرنا هذا، حيث لا يمكن أن يقال أنهم فرطوا في شيء مما يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام ويهتمون بأشياء ليست محلا للاقتداء. ما في شك، حتى قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة من الكمال البشري الخلقي لا شك أنه يقربه إلى قلوب عند كثير من الناس، هذا أمر فطري وخلقي، الخلقية وخلقي ذكرها من السنة باعتبار نسبتها وإضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال. جمعهما في مثل هذا الباب هذا الحديث إنما اجتماعهما في وصف المسيح، كل منهما يقال له المسيح، المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال، هذا مسيح هداية وهذا مسيح رواية، وهذا ممسوح أو يمسح الأرض بطوافه ولا كذلك. ولأن هذا أيضا عيسى عليه السلام ممسوح القدم لا أخمص له، وذاك ممسوح العين. على كل حال الاشتراك في اللفظ والذي يجمعهما في مثل هذه الترجمة ومجيئهما في هذا الحديث أيضا للدلالة على أن كل منهما يوصف بالمسيح، وأن الاتفاق في هذا الوصف لا يعني الاتفاق في المدح والذم، إنما صفة المسيح بالنسبة لعيسى عليه السلام صفة مدح، وصفة المسيح بالنسبة للدجال صفة ذم. شفنا العاشر في فتح الباري. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة، في المنام رأى نفسه عند الكعبة. ورؤيا الأنبياء وحي، فرأيت رجلا.
طلعوا يا شيخ،
نعم
طلعوا.
يقول: فرأيت رجلا آدم، يعني في شيء من السمرة، كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، يعني من السمران الذي ليس بياضهم ناصع، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. اللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين، فإن جاوز ذلك سمي جمة. كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، رجلها يعني سرحها بالمشط متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. المعروف أن عيسى عليه السلام قبض وهو صغير، ليس بكبير يحتاج إلى مثل هذا. يقول: متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. لعله كان في تلك الرؤيا في حكم المشتفي يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ورؤيا الأنبياء حق، يعني هذه صفته. فإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، كأنها يعني عينه عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. يقال بالشيء طاف إذا برز، فإذا طفى على الماء يعني برز فوقه، كأن هذه بارزة ناتئة. فقيل لي: هذا المسيح الدجال. كون عيسى عليه السلام يطوف بالبيت هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال ثم إذا أنا برجل، والرسول عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، جعد قطط أعور العين كأن عنب طاف، فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح الدجال. والمعروف أن المسيح الدجال ممنوع من دخول الكعبة، من دخول مكة. فهل يقال إن المنع إذا خرج في آخر الزمان وقبل ذلك لا يمنع لهذا الحديث، أو أنه ممنوع مطلقا؟ نعم، شو يعني بعد خروجه في آخر الزمان وقبل ذلك لا يمنع؟ المقصود: ثم إذا أنا برجل قطط، يعني عند الكعبة. أو نقول إن هذه رؤيا لا يلزم أن تكون حقيقة، فقد يرى الإنسان في المكان الفلاني وبدنه في أقصى الدنيا. الآن الإشكال إذا قلنا إن رؤيا الأنبياء حق، وهذه أمور واقعة لا محالة عند الكعبة، هل من لازم كون رؤيا الأنبياء حق أن تكون الأبدان في هذا المكان الذي رؤيت فيه؟
هذا من الظاهر الشيخ أنه يلزم.
من الظاهر، لو أنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بالرياض مثلا والشيطان لا يترأى به، هل نقول أن جسده نقل للرياض؟
لا يا شيخ، إن رؤيانا غير رؤيا الأنبياء.
هو رؤيته حق، الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام،
لكن هو رؤياه صلى الله عليه وسلم عن حقيقة مسائل الأمور، فلذلك لعله المنع منه بعد خروجه كما يقول لا قبل خروجه.
يقول: وغالط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل من مدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رأى في زمانه عليه الصلاة والسلام بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. وقد استدل على ابن صياد أنه ليس بالدجال لكونه سكن المدينة، ومع ذلك فكان عمر وجابر يحلفان على أنه هو المسيح الدجال على ما سيأتي. على كل حال، ابن الصياد جاء ما يدل على أنه أسلم بعد ذلك. فيقول: غالطا من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام بمكة أنه دخلها حقيقة. يعني يبقى أن الرؤيا حق في الممكن، حق في الممكن دون غير الممكن. الممكن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا معارض لها بل لها ما يؤيدها. وغير الممكن هو ما يدل على خلافه من حديث أنه لا يدخل مكة والمدينة. ثم قال: ولو سلم أنه رأى في زمانه